هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم من الميقات أم أنه يحرم من جدة؟ صواب في هذه الصورة أنه يحرم من جدة، لأنه حين تجاوز الميقات لم يكن ناويا لا لحج ولا لعمرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذا ما أراد لا حجا ولا عمرة. قد ذكرت فيما مضى أن المراتب في هذا أربع، أعيدها للأهمية، ولأن الناس يحتاجون إلى الحديث عن هذه المسألة. المرتبة الأولى أن يكون قاصدا للحج والعمرة، ومن نية الذهاب للحج والعمرة، فإذا مر من مواقيت يحرم منها وجوبا، وهذا لا نزاع فيه. الحالة الثانية أن يمر بالمواقيت غير ناوي لا لحج ولا لعمرة، لا في الحاضر ولا في المستقبل، إنما يريد الذهاب لمكة لزيارة أقارب أو بيع أو تجارة أو احتطاب أو غير ذلك، فهذا لا يجب عليه الإحرام من الميقات. وهذا مذهب جماهير العلماء. والقول بأن من خصوصيات مكة ألا تدخلها إلا بإحرام هذا ضعيف، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، والحديث متفق على صحته، ولم يكن يسلم حينئذ لا حاجا ولا معتمرا، ودخل بلا إحرام لأنه لم يكن ينوي هذا ولا هذا. فدل هذا أن من لم ينوي لا هذا ولا هذا جاز أن يدخل مكة بلا إحرام. وقلنا أن الخصية لا تثبت إلا بدليل، وقول من قال إن من خصيات مكة هل لا يدخل إلا محرما هذا ضعيف، ما هو الدليل على أن هذا خاص؟ لا دليل على هذا. الحالة الثالثة أن تكون النية مشتركة، بحيث ينوي قضاء الحاجة وينوي العمرة، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه قد نوى العمرة وكانت العمرة مقارنة لنية العمل. في الحالة الرابعة أن يقصد العمل ولا يقصد العمرة، بمعنى لو قيل ما هناك عمل قال لن أذهب، فهو قد جهز أمره ونوى أنه يذهب لقضاء حاجة، قال إن تيسر لي أخذت عمره وإن لم يتيسر لي رجعت، لأنني قد قصدت العمل. فإذا فرغ من عمله يحرم من جدة أو من أي مكان ما دام مكانه داخل المواقيت، لأن هذا لم ينوي عمرة حين تجاوز المواقيت.
فرش الأحمر ثوب الأحمر تقصد؟
ورد نعم حديث في النهي عن لبس الأحمر، ورد أن السلام لبس الأحمر، اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال الطائف إن المنهي عنه هو الأحمر المصمت الذي لا يخالطه لون آخر، وقال بعضهم أن الناهي إذا كان أحمرا خالصا أحمر خالصا، أما إذا كان يضرب إلى الصفر وغير ذلك فإنه جائز. ومن العلماء من قال بأن الناهي عن لبس الأحمر منسوخ بلبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر. نعم. ولكن
بمن يقيس كيف الأحمر بالذات؟
لا علاقة له، لا علاقة للفرج باللباس، هذا نتكلم في اللباس. نعم.
شوف بالنسبة
يقول الأخ في بعض الناس إذا رأى إماما يدعو على الكفار أتى إلى شقيقة يدل على الكفار، لأن الله خلقهم والذي قدر عليهم هذا. وهذا نعم السؤال هذا نعم يطرح الآن كثيرا، طبعا هذا السؤال ما كان واردا في القديم لسلامة الفطر وسلامة الأديان، إنما طرح هذا السؤال لضعف الأديان وكثرة الخارجين عن شريعة الإسلام، فأصبح هؤلاء إعوانا للشياطين ومدافعين عن أئمة الكفر ومحامين عنهم، بينما لا ترى هؤلاء محامين عن المسلمين وهم ذبحهم بالسكاكين، والأطفال ذبحهم بالسكاكين لا يحامون عنهم، إنما هؤلاء منصبون للحماية أئمة الكفر. وذلك لما جاءت قضية سوريا والقتال في سوريا يقول لا جهاد في سوريا، لكن هؤلاء يقول لا جهاد في سوريا، لا تسمع منهم كلمة في تحريم ذبح الأطفال بالسكاكين وجرائم الرافضة وجرائم حزب الشيطان وامثال هؤلاء، لكن إذا وجد غلطة على مجاهد طاروا بها وتكثروا بها. لا نتكلم على العلمانيين، نتكلم على أصحاب اللحى اللي يسمون أنفسهم مشايخ وعلماء وطلبة علم وهم فيهم شيء من النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. إذا كان الذي مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فكيف يبين يصد عن الجهاد ويبحث عن عثراتهم ويتكلم فيه ويطعن فيه، بينما لا تسمع منه كلمة واحدة في أئمة الكفر ولا في أعداء الإسلام ولا مبدلين لشريعة الله، بل ترى هذا قد يكون من أحضان هؤلاء ومن أعوان هؤلاء، بينما ترى كلام في الآخرين ولا ترى كلام في هؤلاء المجرمين. ولم ثم يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله في أول كتاب الجهاد في المحلة: لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وصد عن قتالهم. يقول لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم هؤلاء، لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم هؤلاء. ومثل ما يستكثر بعض الناس يقال عن هؤلاء بأنهم منافقون، مع أن النفس هو اللي سماه منافقين. ولذلك كان الجهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، لا تكاد تجد، وأنا أراهن على هذا، لا تكاد تجد ترجمة من تراجم الأئمة وانظروا الإصابة وأسد الغابة وجميع تراجم الصحابة والتابعين إلا ويقال عن الرجل حضر غزوة كذا وتخلف عن غزوة كذا. كان يعرف الرجل بإيمانه أو نفاقه في حضور الغزوات وبالجهاد، وهذا مقطوع به بينهم. وحين هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه كان لهذه القضية، كان لهذه القضية، والخبر متفق على صحته. وحين جاء أهل النفاق وأهل الشقاق يطعنون في عثمان رضي الله عنه كان يتكلمون فيه بأنه ما حضر غزوة أحد، مع أن النبي عذره لأن ابنة النبي كانت مريضة وأمر أن يصاحبها ويمرضها، لكن دخلوا من هذا الباب يعلمون أن ترك هذا الباب هو العلامة على النفاق. ومع أن عثمان كان معذورا بعذر النبي صلى الله عليه وسلم له وبإجماع الصحابة على هذا، ولكن يعلم على النفاق أن هذا الباب هو الذي مدخل على الآخرين، فكان يجعلون هذا الباب مفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. إذا أردت تعرف الرجل هل عنده فعل صدق وإيمان أم أنه من أهل النفاق فانظر حكمه في أحكام الجهاد وانظر أمره في الجهاد حين يتميز لك، لا حاجة لغير ذلك. هذا مجمع عليه بين الصحابة، ودل على الإجماع قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فانظر الرجل وانظر موقفه من الجهاد ومن المجاهدين تعرف هل هو مؤمن أم من أهل النفاق وأهل الشقاق، لأن الصحابة كانوا يجعلون هذه العلامة الفارقة بين هؤلاء وبين هؤلاء. ومن ثم كان الصحابة إذا رأوا الرجل تخلف عن الغزوة هجروه واتهموه بالنفاق حتى يثبت له عذر، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب وصاحبي 50 يوما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان لا حتى من ضيق الأمر على هؤلاء كان كعب يصلي في بيته ما يكلم أحد، وأحيانا يصلي في المسجد ويأتي يساور النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت إليه وقال لا أدري حرك شفتيه أم لا، لأنه تخلف عن غزوة تبوك. فأمر الله جل وعلا بتخليفه حتى يحكم الله فيهم، ينظر هل هؤلاء منافقون أم كانوا مؤمنين وتابوا من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة هي الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء. ولا استطراد لسؤال الآخر متعلق بمسألة الدعاء على الكفار. لا أحد أعلم بربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. وقد كان الصحابة في قنوتهم يلعنون الكفار كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكان عمر في القنوت حين جعل على الصحابة أبي بن كعب كان يلعن أهل الكتاب، والخبر إسناده صحيح. وكان كابر الصحابة وراءه من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر ذلك منكر. أما قول بعض الناس يريد بعض الناس إرادة آخر، يقولنا سنة الله تقتضي أن لا يهلكهم جميعا. فالجواب أن الدعاء على الكل لا يلزم من التحقق الكل، لأنه يراد به البعض، كما أنك أيضا تدعو المسلمين بالهداية، وقد دلت السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يهتدوا كلهم. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا يا مجحف يا مطفف تأخذ بتحريم هذا ولا تأخذ بتحريم هذا؟ لو نسق الله مهدي الناس تقول هذا حلال، مع أنها سنة الله تأبى، لأن الساعة لا تكون عشر الخلق. تأبى السنة كوني تأبى، لا بد يوجد ناس يموتون على الكفر وهم الغالبية. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ألف 999 في جهنم، واحد في الجنة فقط، واحد من كل العالمين في الجنة وبقي كلهم في النار، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تدعو لهم؟ ولماذا أيضا تقول اللهم قيل المسلم عذابك، والنبي أعلمنا أن طائفة من المسلمين سيدخلون النار وسيخرجون حمما بعدما امتحشوا. فلماذا هذا حلال والدعاء للكفار يكون حراما؟ فلذلك المنع من هذا لا أصل له. والقضية بأن التعليل تعلل تقول الله خلقهم وقدر ذلك عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل أنه أعلم الناس بربه، وهو الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والنبي ما يعلم أن الله خلقهم وأن الله قدر عليهم ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع رقابهم حتى يسلموا، جاءت أسبراء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنعم الله قدر على الكفر، ولكن أمر الله جل وعلا بمجاهدتهم، وأمر الله جل وعلا بإدخالهم في الإسلام. وفي صحيح مسلم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم للإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم للتحول من دار إلى دار المهاجرين، فإن لم يفعلوا فإن يكون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، فإنما جاءوا فاعل أعلمهم أن الله جل وعلا أو أخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ولك قول الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. بالتالي الاعتذار بأن الله خلق، نعم الله خلقهم والله جل وعلا أمرنا بجهادهم، والله خلقهم ما خلقهم للعبث والكفر، خلقهم ما خلقهم للعبث والكفر، الله جل وعلا خلقهم وأمرهم بالاستجابة للتوحيد، وأن من لم يستجب للتوحيد وينقاد لشريعة الله جل وعلا أو يكون داخل الظلم هيمنة أهل الإسلام بدفع الجزية والصاغر حقير ذليل، فإنه يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. فما دام الدين لله والدين لغير الله فالقتال باق إلى يوم القيامة. الأخ يسأل عن حكم الإضراب عن الطعام لدفع المظلمة عن النفس، وهذا في تفصيل، فإن هذا أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون ممنوعا. إذا كان هذا الإضراب لا يضر، إذا كان هذا الإضراب لا يضر ولا يعطل شيئا من الأعضاء ولا يترتب عليه في المستقبل تعطل شيء من الأعضاء. ويريد من هذا الإضراب رفع المظلمة عن نفسه، فهذا جائز لأن هذا حق من حقوقه، فمن حقه يستعمل كل أسلوب لرفع الضرر عن نفسه ما دام أن هذا الضرر يعود عليه ولا يترتب عليه تعطل شيء من أعضائه، إنما يصيب فقط مجرد أذى ولا يترتب ذلك على العود على دينه. وأما إذا كان هذا الضرر يعود على دينه أو يعود على بدنه، مثل أن تتعطل منه كلية من الكلى، فإن هذا يمنع، لأن من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. نعم. يصلى عليه الصباح والمساء عشران. نعم. الأخ يسأل عن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح والمساء، وهذا رواه الطبراني وغيره، وفي إسناد انقطاع، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. نعم. ورد الخشية هذه مطلقة؟ من الله جل وعلا. الأخ يقول وردت الخشية من الله جل وعلا مطلقة أو مقيدة؟ خشية الله جل وعلا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أعلى المراتب. ومن ثم قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقوله جل وعلا إنما ذات حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لفظ جلالة بالنصب، والعلماء فاعل مؤخر، هذا لإفادة الحصر وتقوية الحصر. وقد ظن بعض الناس أن الآية مقيدة أو أن الآية خاصة، واستشكل آخرون من العلماء أن يكون هذا حصرا، بمعنى من لم يخش الله فليس من العلماء، والآية لا إشكال فيها، وهذا المعنى الذي خافوه هو الحق، فإن من لم يخش الله ليس من العلماء، ومن خشي الله فهو من العلماء، ولا يلزم من العلماء أن يكون من أهل التحليل والتحريم ونحو ذلك، لكن من العلماء بالله جل وعلا، لأن العلم بالله فرق بينه وبين العلم بأمر الله، العلم بالله شيء والعلم بأمر الله شيء آخر، وهؤلاء من العلماء بالله، وهؤلاء من العلماء بالله، وهؤلاء يعبدون الله لمراد الله منهم، بخلاف طبقة من الناس فإنهم يعبدون الله لمرادهم من الله، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. المؤمن الصادق يعبد الله جل وعلا مهما كانت الأحوال، نعطاه الله جل وعلا شكر، وإن منعه الله يعتقد أن هذا لحكمة فيصبر، بخلاف أهل النفاق والشقاق، إن أعطاهم الله قالوا ما أحسن هذا الدين، وإن منعهم الله اعترضوا على حكمة رب العالمين وأساءوا الظن بالله جل وعلا، كما كان يصنع أبو العلاء المعري، فكان يقول إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. وهذا كثير في الناس ورائته على لسانه العامة، وفلان والله يستاهل وفلان ما يستاهل، فهؤلاء كأنهم ليقسمون رزق الله وهم أعلم بالله من خلقه، وإذا رأى الرجل فقيرا قال والله ما يستاهل هذا مظلوم، وإذا رأى الفاجر غنيا قال والله ما يستاهل، ثم يعترضون على حكمة الله في ذلك، وإذا أصيبوا بشيء من الفقر ترى أحيانا على السنتين يقول أنا مزين حتى يفعل الله بي كذا. حدثنا أحد طلبة العلم وزار بعض العامة كان مريضا واشتد مرضه، فكان هذا العام يأتي بكلام كأنه يصوغ على وجه يعني الدعابة، والحقيقة أن كما تقول العامة اللسان مغراض في القلب، يقول والله لو أنا قد قتلت نبيا ما فعل الله بي كذا وكذا، يعني كان يعترض حكمة الله بأن الله فعل بي كذا وكذا، يقول لو قتلت نبيا ما استحق هذا، وما علم أن هذا من رحمة الله بي لو صبر، المرض من رحمة الله بي لو صبر، ولكن ما صبر وجزع، فهذا خسر الدنيا وخسر الآخرة. فخشية الله جل وعلا واجبة على العامة وعلى العلماء، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بالنسبة للخوف، يكفيك من الخوف ما يمنعك عن المعصية، ولكن في الحقيقة في فرق دقيق بين الخوف وبين الخشية. الخوف يكون بعلم وبلا علم، والخشية لا تكون إلا بعلم. الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف يكون بعلم وبلا علم، وأما الخشية فلا تكون إلا بعلم، الإنسان يخشى الله عن علم وما خاف إلا عن علم، بخلاف الخائف المطلق فإنه قد يكون عن علم قد يكون عن جهل فلا يدري، قد يكون رأى الناس يهربون فهرب ولا يدري، هذا الخوف. لكن الخشية لا، اللي في القلب لا، تكون عن علم وعن تصور واضح لما يخشاه، فمن ثم صارت منزلة الخشية أعظم من منزلة الخوف، ومنزلة رفيعة مطلوبة في كل حال، وبقدر خشية الله خشية العبد لربه بقدر ما يحجز ذلك عن فعل المعاصي ويكون قربه من الله جل وعلا. وعلى هذا يرد إشكال عند بعض الناس، يقول دائما لماذا هذا العالم يرتفع قدره وليس له ظهور إعلامي، وهذا لا يرتفع قدره ويرزز نفسه دائما في الفضائيات وفي الإذاعات وفي غير ذلك، هؤلاء يغفلون قضية الصدق والإخلاص والخشية في القلوب، وأن الله يرفع أقواما بالخشية ويخفض أقواما بانعدام ذلك من قلوبهم. ومن ثم يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر فصل، إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه على قدر جلال الله يجلكم، وعلى قدر تعظيم الله واحترامه يعظم قدركم وحرمتكم، وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر السن فتهاون في الحدود فكان لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته، وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم تعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، فالسرائر لها أمور وعظائم. ومن ثم حين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن نستفتي بعدك، قال سألوا عبد الوهاب الوراق، فتكلم بعض الحاضرين في علمه فقال مع ورع أن يمنع أن يقول على الله ما لا أعلم، وحين سئل عن معروف الكرخي فأثنى عليه خيرا، فقيل له ليس بذاك في العلم، قال وهل يراد من العلم، شو يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، لا يراد من العلم إلا الزهد والورع خشية تقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصرة المظلومين والقيام على الظالمين، هذا العلم. يعني ما كان هناك شيء من هذا، ما في فائدة من العلم، كما قال الإمام سفيان رحمه الله تعالى يقول العلم فضل بالعمل ولا كسائر الأشياء، ونعم ما هناك فرق بين علم وعلم، إنما فضل بالعمل ولا فوق بقية الأشياء، مثل ما قال الله جل وعلا واتبع عليه نبأ الذي آتينا وآت فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ولكن ذكر الله في القرآن في موضعين شبه الله العالم الذي لا يعمل بعلم في القرآن في موضعين وبأخبث حيوانين وللتشبيه دقة ومعنى. الموضوع على سورة الأعراف شبه الله جل وعلا بالكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الموضوع الثالث سورة الجمعة كمثل الحماري يحمل أسفارا. تشبيه الأول دقيق وواضح. لماذا شبه الله جل وعلا بالكلب؟ لأنه هو الذي لا ينتفع بشيء ودائما قد يمنع لسانه، تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث لا فرق بين هذا وهذا، وهذا أعطي علم أو ما أعطي علم، مثله كمثل الكلب لا يعمل بعلمه. والثالث كمثل الحمار يحمل أسفار. الأصل الحمار البلادة، الأصل الحمار البلادة وقلة الفهم. شبه الله جل هؤلاء بالحمير لبلادته وقلة فهومهم، لأن لو كانوا يفهمون ويعقلون لسارعوا إلى العمل بالعلم، لأن الله أعطاهم شيئا كان بإمكانهم يفقون الناس ويكونون أفضل الناس ويكون سادة الناس، ولكن ما صاروا سادة الناس، صاروا حميرا للناس يركبونهم. مثل ما كان ابن عمر إذا سئل عن فتوى قال تريدون أن تجعلوا ضاري جسرا لجهنم، تفتي بالكتاب والسنة حتى لو أخطأت لا يضرك، لكن تفتي على الجمهور وعلى حسب مريات الجماهير وعلى حسب فتوى حسب الطلب. هنا لو أصبت أنت خائن للأمانة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أعظم الخيانة الخيانة العلم، خيانة الدين. الناس الآن حين يرون خيانة الخبازين، خيانة الأطباء، يكافحون هذا الآن في الصحف ويواجهونهم ويتكلمون عنهم، والناس في مجالس يلعنونهم ويسبونهم. ونعم هذا جيد أو الأخوانة، لكن فيما هو أعظم منهم جرما الخائن للدين هذا. ما نرى الناس يتكلمون عنه اللي يلبس على الناس دينهم، والله يقول تلبس الحق بالباطل، والله لعن هؤلاء في القرآن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأن هؤلاء كتموا ما أنزل الله إليهم من الكتاب ومن البينات.